أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دوران الأمر بين المحظورين. قبل أن نتكلم عن حكم صور دوران الأمر بين المحظورين، ينبغي أن أشير إلى بحث فقهي، وهو أنه هل يجب على المكلف التخلص عن الوقوع في محظور دوران الأمر بين المحظورين؟ مثلا بناء على كون حرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية كما يقول به السيد الصدر، والسيد الزنجاني، فاختلف الفقهاء كشبهة حكمية في أن غدا يوم العيد حتى يحرم صومه، أو آخر رمضان حتى يجب صومه، فهل يجوز له أن يبقى في البلد ويختار أحد الطرفين، أو يجب عليه مع الإمكان السفر للتخلص عن محظور دوران الأمر بين المحظورين؟ نسب إلى السيد الزنجاني أنه قال يجب ذلك عقلا، ولكن أنا لا أجد وجها واضحا للزوم ذلك. العقل كما لا يحكم على من لا يقدر على امتثال تكليف على تقدير تحقق موضوعه، لا يحكم العقل في حقه بأن لا يجعل نفسه موضوعا لذلك التكليف الذي يعجز عن امتثاله. شخص يريد يتزوج ويعلم بأنه لا يتمكن من الإنفاق على زوجته، يريد ينجب ويعلم بأنه لا يتمكن من الإنفاق على ولده، فهل يجب عليه عقلا أن لا يتزوج أو أن لا ينجب؟ العقل لا يحكم بذلك، فكذلك لا يحكم العقل أن العاجز عن إحراز امتثال التكليف أن لا يدرج نفسه في موضوع ذلك التكليف الذي لا يقدر على إحراز امتثاله. فإذا أنا لا أجد مانعا من أن يبقى المكلف في البلد ويقول لا أدري هل يجب علي صوم هذا اليوم أو يحرم، ويسير من باب دوران الأمر بين المحظورين فيكون مخيرا. وكيف كان؟ ذكر الإعلام ثلاث صور لدوران الأمر بين المحظورين. الصورة الأولى صورة لا يتمكن المكلف لا من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية. كما لو علم بأنه حلف إما أن يفعل شيئا مباحا أو حلف أن يتركه، نسي أنه حلف أن يفعل أو حلف أن يترك ذاك الشيء المباح. وهكذا لو قلنا بحرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية، وفسرنا الحرمة الذاتية بما ذكره السيد الزنجاني من حرمة صوم يوم العيد بقصد القربة ولو رجاء واحتياطا. فالصوم بقصد القربة في هذا اليوم إما واجب أو حرام. لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، لأنه إما فاعل أو تارك. الأقوال في هذه الصورة خمسة. القول الأول ما قد يقال من أنه لا بد من ترجيح جانب احتمال الحرمة، لأن العقل والعقلاء يحكمون بأن دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المنفعة المحتملة. أولا هذا بيان أخص من المدعى، فقد يكون طلب الترك من باب المصلحة في الترك لا من باب المفسدة في الفعل، كما في مثال الحلف لا يدري هل حلف أن يفعل أو حلف أن يترك، يعني هل المصلحة في الفعل وأنه بر اليمين أو المصلحة في الترك وأنه بر اليمين. وثانيا لا يوجد أي شاهد عقلي أو عقلائي على هذه القاعدة المزعومة. قد يتحمل العقلاء بعض مفاسد لأجل تحصيل منافع أهم، حتى لو كانت المفسدة معلومة قد يتحملها لأجل تحصيل منفعة معلومة أو مرجوة أهم، فكيف بما إذا كانت المفسدة محتملة؟ في القضايا التجارية تشوفون التجار يسمون بعض التجارات بالمقامرة، يقول إما أخسر خسارة إما قليلة أو أن احتمال الوقوع في تلك الخسارة ضعيف، وإما أربح وإذا ربحت فأربح شيئا كبيرا. والعقلاء لا يذمونه، فهذا القول لا أساس له. القول الثاني ما قد يقال من التخيير الشرعي بين الفعل والترك، ها هذا القول لا محصل له، لأنه إن أريد من التخيير نتيجة التخيير أي جريان أصل المؤمن عن كل من الوجوب والحرمة، فهذا راجع إلى أقوال أخرى سنذكرها. وإن كان بمعنى طلب الجامع كما يقال في الوجوب التخييري، فلا معنى لطلب الجامع بين الفعل والترك، لأنه تحصيل للحاصل. يقول المولى لعبده: يجب عليك إما أن تكون فاعلا أو تاركا، وحتى لو لم يجب عليه ذلك فهو لا محالة إما فاعل أو تارك. القول الثالث ما اختاره صاحب الكفاية، من أنه تجري أصالة الحلم شرعا ولكن لا تجري البراءة العقلية، بل يجوز كل من الفعل والترك من باب التخيير عقلا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول صاحب الكفاية: من ناحية الحكم العقلي قد تم البيان على جامع التكليف المردد بين وجوب الفعل أو وجوب الترك، وإنما حيث يرى العقل أنه ملجأ إما أن يفعل أو يترك ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيخيره بين الفعل والترك، لا من باب قصور البيان بل من باب الضرورة العقلية والالتجاء العقلي. وإلا لو كان يتمكن من امتثال هذا العلم الإجمالي لكان البيان تاما، فالمشكلة ليست في قصور البيان. ونتيجة هذا الكلام أنه إذا وجد مرجح إما في الوجوب أو في الحرمة، كأن كان احتمال الوجوب أقوى أو كان الوجوب المحتمل أهم، فهنا العقل لا يحكم بالتخيير لعدم استواء الفعل والترك. فهذا من ناحية حكم العقل. وأما إذا وصلنا إلى الحكم الشرعي، يقول صاحب الكفاية: تجري أصالة الحلم. الإنصاف أنه لا يوجد أي مانع عن جريان البراءة العقلية، فإن العلم بجامع الإلزام المردد بين الإلزام بالفعل والإلزام بالترك، حيث لا يمكن لا موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، فهذا قصور في البيان. ونتيجة ذلك أنه حتى لو كان احتمال الوجوب أقوى 70%، أنا حلفت على أن أرتكب هذا الشيء، و30% أنا أحتمل أنه كان حلفي على ترك هذا الفعل، العقل لا يجبرني على أن أحتاط برعاية احتمال الوجوب لأن احتمال الوجوب أقوى. وأما ما ذكره صاحب الكفاية من جريان أصالة الحيل فسأتي الكلام القول الرابع ما هو الصحيح من جريان البراءة العقلية أو العقلائية والبراءة الشرعية؟ أما البراءة العقلية فلما ذكرنا من قصور البيان، وأما البراءة الشرعية فلأجل أنه ينطبق على الوجوب المحتمل أنه مما لا يعلمون، وعلى الحرمة المحتملة أيضا أنها مما لا يعلمون، فلا يوجد أي مانع من جريان براءة العقلية والشرعية، وسنوضح ذلك أكثر. القول الخامس قول المحق النائيني من عدم جريان البراءة العقلية والشرعية، وإنما يثبت التخيير العقلي من دون أي حكم شرعي. هذا القول الذي اختاره المحق النائيني بالنسبة إلى إنكاره للبراءة العقلية قد تم إشكاله، قد سبق الإشكال فيه من أن القول بالتخيير العقلي ناشئ من توهم تمامية البيان، وقلنا بأن البيان غير تام، العقل لا يرى الإلزام المعلوم المردد بين الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك بيانا بعد عدم إمكان موافقة القطعية وعدم إمكان مخالفة القطعية. وأما وجه ذهابه إلى عدم جريان الأصل الشرعي فذكر بالنسبة إلى أصالة الحلم أن دليل أصالة الحلم لا يشمل دوران الأمر بين المحظورين، لأن أصالة الحلم تجري في مورد يدور أمره بين الحلية والحرمة، وأما الفعل الذي يدور أمره بين الوجوب والحرمة فلا يشمله قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذا منصرف إلى فعل يدور أمره بين كونه حراما أو حلالا، أما الفعل الذي يدور أمره بين كونه واجبا أو حراما لا يشمله دليل أصالة الحلم. كما أن مورد أصالة الحل الشبهات الموضوعية ودوران الأمر بين المحظورين لا يختص بالشبهات الموضوعية، بل قد يكون بالشبهات الحكمية. ثم ذكر وجها آخر وقال أصلاً كيف الشارع يعبدنا بالحلية الظاهرية؟ بعد أن الحكم الظاهري متقوم باحتمال كونه مطابقاً للواقع، ونحن لا نحتمل كون هذا الفعل حلال،
فهو إما واجب أو حرام، مضافا إلى قصور خطاب الدليل في قاعدة الحل لا يعقل التعبد بالحلية الظاهرية. خب افرض قبلنا من المحققين عدم جريان قاعدة الحل، لماذا لا تجري البراءة الشرعية؟ يقول المحق النائني: لأن البراءة الشرعية تتمثل في قوله عليه السلام: رفع ما لا يعلمون. الرفع شرعا إنما يكون فيما إذا أمكن الوضع شرعا، إذا لا يمكن الوضع شرعا كيف يمكن الرفع شرعا؟ هنا لا يمكن الوضع شرعا، ماذا يقول الشارع؟ أمر هذا الفعل يدور بين كونه واجبا أو محرما. يقول: احتاط، كيف احتاط؟ هل يمكن وضع الوجوب والتحريم على هذا المكلف ظاهرا؟ يعني يقال له: احتاط، ماذا يفعل؟ إذا ارتكب هذا الفعل فيحتمل أنه حرام، إذا تركه فيحتمل أنه واجب، ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلق الرفع شرعا بما لا يمكن وضعه شرعا. يقال للمحقق النائني: خب خربت يا شيخنا المحقق جريان أصالة الحل والبراءة الشرعية، ولكن يبقى الاستصاب عدم تعلق الحلف بالفعل وعدم تعلق الحلف بالترك، أو فهو الاستصاب عدم الوجوب واستصاب عدم الحرمة. يقول المحقق النائني: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، قل للذي يدعي في العلم فلسفة: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أما تذكر أننا مرارا وكرارا قلنا بأن الاستصحاب تعبد بالعلم، والتعبد بالعلم على خلاف العلم الوجداني غير معقول. أنا أعلم وجدانا بأن هذا الفعل إما حرام أو واجب، لا يقال أن يقول الشارع: أنت عالم بأنه ليس بواجب، أنت عالم بأنه ليس بحرام، ما أني أعلم بثبوت أحدهما. تأملوا في إشكالات المحقق النائني على إجراء الأصول الشرعية في مورد دوران الأمر بين المحظورين إلى الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.